مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم وحيثما كنتم، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا
دكتور. كنا نتساءل قبل الفاصل عن الأب والأم الذين يعني لا يأخذون في حسبانهم أبدا أن الطفل في سن صغيرة يسجل ويدرك كل الأمور فيفعلوا ما يحلو لهم من مشاكلهم النفسية في الحياة، من ضغوط الحياة، يمارسون كل أنواع التوترات والقلق وكل أنواع الضغوط النفسية حتى الاكتئاب، والطفل يراقب ويسجل. كيف نعزل الأبناء عن أمراضنا النفسية وكيف نتعامل إن وصلت إليهم دون أن نقصد؟
أن نكون على وعي أن هذا الطفل كأنه شريط فارغ يسجل كل ما يراه، فإن وجد تعامل الوالدين أو المحيط في المنزل بشكل سوي تعلم أن هذا الشيء السوي أو الحسن هو المناسب ومن ثم يعيده، وإن كان المحيط أو أحد الوالدين أو الوالدين يقومون بسلوكيات غير سوية فإن هذا الطفل سيقوم بهذه السلوكيات الغير سوية. فالأم التي في وقت عصبيتها ربما تكسر تجد أن الطفل يلجأ لرمي الأمور، لرمي الأشياء أو تكسيرها. الأب الذي يتلفظ بألفاظ غير سوية أو بذيئة يبدأ الطفل يستخدم هذه الألفاظ البذيئة. وحتى في أمور القلق، فالأم القلقة التي تنظف كل شيء، التي تتبع الأمور وتركز على الأمور البسيطة، يبدأ الطفل بالتركيز على الأمور البسيطة، وربما أصابه القلق بسبب أن والدته قلقة، بالإضافة للجينات التي ورثها من والدته. أو حتى لو كانت الأم كثيرة الشكوى أو كثيرة البكاء، يتعلم الطفل أن الطريقة الصحيحة في الحياة البكاء والشكاوي، لأنه ظانا أن ما تفعله والدته أو والده هو الصحيح. عادة يكون كثرة الشكوى والقلق من معظم الأمهات، والعنف والألفاظ البذيئة يكون من الأب، وهناك خلط بين الطرفين وبين الأنماط. فتأتي هنا، حتى لو كنت أنت كمربي لا قدر الله مصاب بأحد الابتلاءات من العنف أو من السلوكيات السيئة، حاول أن لا توضحه أو تبرزه أمام الأطفال.
جميل. متى نبدأ في شرح تلك المسائل لأطفالنا ونحذرهم من اتجاهات معينة في الأمور النفسية، من أن هذا التوتر، هذا قلق، هذه الحركة لا ينبغي أن تكون، التفكير الإيجابي في الأمور يكون بالطريقة الفلانية حتى لا يكون لديهم أي اضطرابات؟
نعم، هو الأفضل دائما توجيههم للصح قبل التوجه لتوجيههم للخطأ. فمثلا إن كان الطفل يعمل بسلوكيات جيدة، ربما أخذ أو شخص من العائلة قدم له شيء معين، نوجهه أن قل له شكرا قبل أن ننهره لماذا لم تقل شكرا.
نعم،
هذا أسلوب مهم في التربية.
جميل.
اللجوء للإيجابية وتنميتها وتعزيزها قبل استخدام النهر أو الجانب السلبي في الطفل. فالأطفال يتعلمون حسب توجيهاتهم، حسب ما نحن نوجه
هذا بعد
لهم.
بعد دكتور، ماذا عن قبل؟ أحيانا تكون الأم أو الأب لديهم مجموعة من التعليمات للابن قبل الذهاب للمدرسة، إياك وإياك، احذر واحذر، تجعل أحد من زملائك يأخذ مقتنياتك، لا قلمك ولا كرستك ولا حتى الطعام، إياك أن يضحكوا عليك، أنت طفل صغير، إياك وإياك. وكأننا نضع الطفل وسط غابة، إما أن يكون أسدا وإما أن يأكل إما أن يؤكل. هذه التحذيرات ألا تبني شخصية متربصة بالغير ولديها تحفز للعداء؟
نعم نعم، إذا توجهنا لأطفالنا بالتوجس من العالم الخارجي، إما هذا الشخص يتحول إلى يستخدم العنف أو يستخدم الشدة في التعامل مع العالم الخارجي، أو يكون لديه قلق من العالم الخارجي. فإن أنا قلت لابني أو بنتي إذا ذهبت لا تعطي أو الحذر من أن يأخذ زميلك الطعام، فهو الآن أنا أجعله يخاف من العالم الخارجي. الأفضل إن طلب زميلك الطعام ربما تشاركه، ربما تشارك أو ربما وضعت طعاما إضافيا حتى يشارك فيكسب العالم الخارجي، فيكسب صديقه، وبالتالي هو يستطيع أن يميز بين الشيء الصحيح والشيء الخاطئ. نفس موضوع الهدايا، إن أعطيت هدية من أحد الأقرباء أمام عيني فقل له شكرا، ولكن لا تأخذ هدية من إنسان غريب. فهنا تأتي نظام التربية الذي يعتمد على تعزيز الإيجابية قبل العقاب أو قبل الشدة والحزن.
جميل. أيضا نترك الأبناء للسوشيال ميديا والإعلام وما يوجه إليهم من رسائل في سن صغيرة عبر أفلام الكرتون وعبر أفلام كثيرة ربما لا نعرف محتواها، هل لها تأثير نفسي على الأطفال خاصة العنف منها؟
نعم، جميع الدراسات النفسية التي عملت على تعامل الأطفال مع التواصل الاجتماعي ومع الانترنت وجدت أنها ضارة وليست مفيدة. فكثير من المربين يمتنع عن أخذ ابنه لملعب أو للحديقة ليلعب مع أقرانه، خوفا من أن يتعلم سلوكيات سيئة أو يتعلم ألفاظ بذيئة. ولكن نفس المربي يعطي هذا الجهاز المتواصل مع العالم كله في يده وفي غرفته، وربما كانت الغرفة مغلقة. هنا يأتي التناقض. فهذا الطفل في السابق كان يتعلم من الحديقة، كان يتعلم من خارج المنزل ما هو حسن وما هو رديء. الآن أصبح فقط يتعلم ما هو رديء من التواصل الاجتماعي أو الإنترنت خلف كواليس لا يعلم بها المربين.
جميل. الألعاب التي يلعبها الأطفال وينفعلوا معها انفعال شديد جدا منذ الصغر سواء على الهاتف أو عبر أجهزة اللعب كالبلاي ستيشن وغيرها، والأب والأم ربما يجدون في ذلك متنفسا من ضغط الأبناء ومن طلباتهم الكثيرة وصوتهم المرتفع ليركزوا في بعض الأشغال الأخرى، هل لها تأثير نفسي على الأطفال وكيف نتدخل ومتى؟
هي فكرة الألعاب أو فكرة الإنترنت، في السابق كانت التلفزيون، هي فكرة إن هل أنا كمربي أستثمر في تربية أبنائي أم لا؟
يستويان دكتور؟ التلفزيون وأنا متلقي كالألعاب وأنا مشارك وأنا البطل داخل اللعبة؟
نعم. في وقتها نعم. يعني قبل نعم. كان ربما يساوي الآن، طبعا الآن تغيرت
تأثيرات
الأمور.
أكبر
تأثيرات أكبر. أما بالنسبة لجانب العنف فهي الدراسات بينت أن الطفل الذي لديه قابلية للعنف إن لعب ألعاب العنف أو شاهد مشاهد العنف زاد عنفا، أما الأطفال الذين ليس لهم قابلية فليس هناك تأثير عليهم لأنهم على وعي أن هذه ألعاب فقط. ولكن نرجع لموضوع التربية أو التساهل مع هذه الأجهزة، أن الكثير منا لا يريد أن يبذل جهدا في أهم استثمار في الحياة وهو استثمار في الأبناء والبنات، لذلك يلجأ لهذه الأجهزة، لذلك يترك الأبناء لساعات طويلة، لذلك لا يستثمر وقتا أو مشاعره مع الأبناء لأنه هو يريد الراحة، ولا وحسب ما يقولون ليس لديه الوقت لأبنائه.
جميل. سؤال مهم أيضا دكتور، ولعل كثير من الأسر لا ينتبه إليه، ماذا لو كانت الأسرة لديها ولد وبنت في عمر متقارب وهم صغار؟ البنت لها معاملة خاصة جدا من الأم في طريقة اللبس وطريقة الأكل وطريقة النوم وطريقة الكلام، والابن له طريقة تعامل آخر يتعلمها ربما من الأب أو الأم، ماذا عن ازدواجية المعايير في التعامل بين الابن والبنت وهما في سن صغير؟
ويفضل أن في السن الصغيرة تكون التعامل واحدا، يعني التعامل يكون نفس الشيء، ولكن كلما كبر الأطفال كان التعامل الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية حسب الظروف، الثقافة والتوجهات أو الجانب الديني مختلف. فما كنا نظنه أن الولد مطلوب منه أن يبذل الجهد ويكون منتجا ويخرج للعالم، والبنت تجلس في البيت وإنتاجيتها مختلفة، تغيرت في الفترة الأخيرة فأصبح ربما حتى العكس. فأنا أنصح أن في السنوات الصغيرة يكون التعامل متوازيا متساويا، ولكن حين يكبرون في العمر الاختلاف هذه فائدة، وهذا بالعكس هذا ما ينصح فيه في معظم المحافل الاجتماعية.
جميل هذا الكلام دكتور. أيضا نتحدث عن انتقال بعض المشاهد من العائلة الكبيرة وليست العائلة الصغيرة. ربما تعترض الأم أو يعترض الأب على سلوكيات الخال أو العم، خاصة في التعامل مع الأبناء، فهم يريدون أن يفتحوا الباب على مصراعيه لأبناء الأخ أو بنات الأخت. افعل ما تشاء وأنا أحميك، افعلي ما تشائين وأنا أحميك. ربما يختلف عن النظام الذي وضعه الأب والأم. كيف تتدخل الأم أو يتدخل الأب في ضبط السلوكيات إن تدخل أحد من أطراف العائلة البعيدة ليغير ذلك النمط؟
نصيحة سريعة، أي تدخل سلبي على أبنائك لا ترضى فيها، ولكن هناك ربما بعض الضغوطات التي من الصعوبة مواجهتها، ربما من الجدة أكثر من الخال أو من العم، فهناك العوائل التي تسكن في بيت العائلة الكبيرة، فيكون هناك ازدواجية في التربية، وربما يكون
اختلاف أجيال أصلا.
نعم. ويكون هناك التربية القادمة من الجد والجدة مختلفة عن التربية التي نريدها. هنا أنصح أن تكون هناك ضوابط ومعايير ووضع حدود للتدخل في تربية الأبناء. أما إن زاد عدد الأبناء لدرجة أن تواجدهم في العائلة الكبيرة يكون هناك خسارة في التربية، أنصح بالتوجه لربما سكن مختلف أو وضع حدود حتى في أوقات الطعام وأوقات النوم.
لهذه الدرجة؟
نعم، لأن تأثير التربية المزدوجة أو التربية الازدواجية في التربية تأثير سلبي كبير يدفع ثمنها الوالدين في فترة خصوصا المراهقة.
جميل دكتور، لدينا مجموعة من الأسئلة السريعة أيضا نريد عليها إجابات منكم بشكل سريع وبشكل واضح حتى نجليها للمستمعين الكرام. مسألة تعدي أحد الأبناء على الآخرين في المراحل الصغيرة، وخاصة إن كانوا مختلفي الجنس، الولد أو البنت، أحدهما يتعدى على الآخر، كيف يعاقب أو كيف يحاسب؟
هذا يعتبر تعدي، يعتبر من سلوكيات العنيفة، وهذه من العلامات التي يجب أن نتنبه لها، علينا تعامل معها أن هذا السلوك غير مقبول، وإن حصل من جديد لها تبعات. مشكلة العنف أن الطفل عندما يكون صغيرا ويستخدم العنف إما ليس هناك تبعات للعنف، أو ربما كانت التبعات بالضحك أو بالتشجيع أو حتى ربما بتعليم بعض الطرق العنيفة الأخرى، وطبعا هذا يعتبر من مساوئ التربية، تنمية أو تشجيع العنف لدى الأطفال.
هل يعاقب أمام الطرف الآخر المعتدى عليه أم منفردا؟
يفضل في البداية استخدام النصح، أن يفضل التعامل مع الطرف الآخر بطريقة لطيفة وتجنب العنف، وإن تكرر العنف نعم يستخدم سواء بعقاب معين، طبعا نبتعد عن استخدام العنف لعلاج العنف. نعم. ولكن الأفضل بعقابات أخرى، أفضلها هي الحرمان.
جميل دكتور، ماذا لو وجدنا لدى الأبناء مقتنيات لم نعطيها لهم، لعلهم أخذوها من زملائهم في المدرسة بطريقة إما عادية أو طريقة غير عادية، كيف نتعامل مع هذا الوضع؟
بعد انتشار نظام التوصيل ونظام وصول المواد أو الأجهزة بطريقة غير أو بعدم علم الوالدين، أنا أنصح أن يكون هناك منعا باتا في إحضار أي مقتنيات للمنزل من غير علم الوالدين.
جميل، ماذا لو وجدنا الابن أخذ أحد مقتنيات زملائه في المدرسة، لا نعرف إذا كان بطريقة احتيالية أم بطريقة استئذان؟
نعم، إذا كان هذا الطفل تعود على السرقة، أي أخذ ما ليس له، سواء من محفظة والده أو والدته أو من مقتنيات المنزل أو من مقتنيات المدرسة، هذا يعتبر مؤشر آخر على احتمالية اضطرابات نفسية في المستقبل. فعلينا الوصول لهذا الطفل، لماذا فعل كذا وما هو السبب، وربما وصلنا للتعامل أو للتواصل مع أخصائي نفسي مختص للوصول للحل مع هذا الطفل. فالسرقة والكذب تأتي في المرحلة الثالثة من مؤشرات الاضطرابات النفسية المستقبلية بعد المزاجية وبعد العنف.
جميل ذلك التفصيل دكتور، لكن دعنا نسأل سؤال من الأهمية بمكان: ما هي الأمراض النفسية التي إن وجدناها في أطفالنا لابد أن يتخذ قرار فوري وحازم بزيارة الطبيب النفسي؟
هي الأمراض النفسية تشخص عادة من سنة السادسة فما فوق، أكثرها انتشارا هو اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز، ولكن هناك اضطرابات الوسواس تظهر منذ الصغر، هناك بعض الاضطرابات الاكتئابية، ولكن بالأخص ليس فقط في الطفل ولكن بالمراهقين أو ما قبل المراهقة، إيذاء النفس في الفترة الأخيرة أو العنف. أنا أنصح في حالة حدوث إيذاء النفس أو العنف التوجه مباشرة لمتخصصي طب النفسي أو العلاج النفسي للأطفال.
ماذا لو اختلف الزوج والزوجة في مسألة العلاج؟ هي تقول ابني زي الفل، ابني جميل ولا يحتاج علاج، والأب يرى بموضوعية أن الابن لديه مرض أو أعراض مرض نفسي يحتاج إلى علاج. ماذا نحل؟ كيف نحل الإشكال؟
على الأقل التواصل مع متخصص، ربما نصل لحل وسط أو نرجح أحد الأطراف على الآخر.
جميل. كلمة أخيرة في نصف دقيقة عن الأطفال والأمراض النفسية.
ضرورة الاستثمار في الأطفال بالأخص الحالة النفسية، وخصوصا في فترة قبل المراهقة والمراهقة.
نشكركم شكرا جزيلا دكتور عادل أحمد كراني استشار الطب النفسي على هذه النصائح الغالية، بارك الله فيكم.
شكرا لكم.
مستمعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم، وعدي يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.